السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأحبة الأعزاء إلى هذا اللقاء في هذا اليوم، هذا اللقاء الذي هو اللقاء 11 في يومنا يوم الأربعاء الذي هو اليوم 16 من شهر رمضان هذا العام، عام 42,400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فنقول إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الكرام، أحببت أن يكون الكلام في درسنا هذا الذي هو الدرس 11 في هذا الشهر العظيم هو إضافة فيما يتعلق بصلاة التطوع، فإن هذا الشهر شهر الصيام وشهر القيام، ونحن ستقبل علينا العشر الأواخر بعد ليال قليلة جدا. فالتطوع في البيت معاشر الأحبة مطلوب، والإنسان لا يدري ما الخلل الذي لحقه في صلاته، وما النقص الذي حصل عليه في صلاته. فالتطوع في البيت عموما فيه فوائد عظيمة، وفيه منافع جمة، وفيه مكاسب عديدة للمسلم. وقد وردت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حاثة على ذلك في كل وقت وحين. وفي رمضان معاشر الأحبة، حينما تتهيأ النفوس يكون الأمر عليها أسهل وأسهل. فالله الله معاشر الإخوة الكرام في اغتنام ذلك، وأخذ النفس بالحزم والجد وترك التهاون والتكاسل. فينبغي لنا معاشر الأحبة ألا نخلي بيوتنا من صلاة التطوع وأن نعمرها بها، فإن صلاة التطوع في البيت هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الصلوات زيادة على الفرائض. ومما يتطوع به الإنسان وهو من أكد التطوعات في البيت الرواتب والنوافل المطلقة. فأما الرواتب هي التي تكون بعد الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا رجع إلى البيت، وراتبة الفجر كان يصليها ثم يخرج فتقام الصلاة. وما عدا ذلك فهو النفل المطلق. والنفل المطلق يا معاشر الأحبة من أعظم الأسباب التي ينال بها رضا الله جل وعلا ومحبته سبحانه، كما جاء ذلك في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا في النوافل المطلقة غير الرواتب، فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل زائدا ومضيفا لها إلى الفرائض التي هي أول ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤد فريضة. فالواجب أن يتقرب أولا إليه بما افترضه سبحانه، كما قال هنا في هذا الحديث جل وعلا في هذا الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيبدأ الإنسان بالتقرب إلى ربه بالواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يزيد إلى النوافل المطلقة في الصيام في الصلاة، في الصلاة، في الصدقة، وهكذا في جميع أبواب البر. فالتقرب بالنوافل المطلقة هذا من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب رضاه سبحانه وتعالى، كما جاء في هذا الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقلنا لكم المراد بالنوافل هنا النوافل المطلقة. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا فقد نزلت عليه السعادة في دنياه وفي أخراه، فهنيئا لمن وفق لذلك. وإن صلاة التطوع في البيوت قد جاء فيها الحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا لها فضل عظيم. ومن فضل هذه الصلاة أو الصلوات، يعني صلوات التطوع، من فضلها أن الله جل وعلا يجبر بها بفضله ورحمته ما يحصل من النقص من الفرائض، فإنه قد جاء ذلك في الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة أو من انتقص من الفريضة. قال: ثم يكون سائر عملي على ذلك، يعني في الصيام النفل يجبر التطوع، النفل والتطوع يجبر الفريضة، ما حصل في الفريضة من النقص، في الصلاة كما سمعنا الآن، في الزكاة هكذا، إذا حصل خلل أو حصل نقص أو حصل سهو أو حصلت غفلة فنقص حق من حقه الله الواجب، فإن هذا يجبره التطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون سائر عمله على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والمسجد والصلاة في المسجد، سألته صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، وهذا هو عبد الله بن سعد رضي الله عنه. نعم، هذا عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه من الستة، وهو عند ابن خزيمة في الصحيح، وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فهذا الحديث حديث عبد الله بن سعد ابن مالك الأنصاري الأوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة السابقين، قد بايع بيعة الرضوان رضي الله عنه. هذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد وأدائها في المسجد، حتى ولو كان المسجد قريبا من البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن سعد حينما سأله عن الصلاة النافلة هل هي أفضل في البيت ولا في المسجد، فقال له عليه الصلاة والسلام: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. وهكذا هذه حجرة عائشة اللصيقة كانت في المسجد وبقية حجره صلى الله عليه وسلم، حجر نسائه، يقول له: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ومع ذلك يقول: فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فهذا الحديث دليل ظاهر جلي على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، حتى لو كان المسجد قريبا من البيت. إلا المكتوبات كالصلوات الخمس المفروضة والجمع ونحو ذلك، فإن هذه إنما تكون مع الجماعة في المسجد، وأداؤها أفضل في المسجد كما نصت عليه الأحاديث ودلت عليه النصوص. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق في هذا الحديث أن الصلاة النافلة في بيته أحب إليه من أن يصليها في مسجده عليه الصلاة والسلام، في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على فضل التنفل في البيوت، وأنه أفضل حتى لو كان في المسجد النبوي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله تبارك وتعالى وأعلم الخلق بالله والمبلغ عن الله، يقول له قد ترى ما قربت المسجد، ولكن مع ذلك يقول له، يقول لعبد الله بن سعد: فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. ففيه دلالة على فضيلة النفل في البيت حتى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا مقاصد وحكم تأتي معنا ذكر بعضها. وأما صلاة الفريضة فلا تكون إلا في المساجد مع الجماعة. فالصلاة المكتوبة هي الصلوات الخمس المفروضة، هي على الرجال في المساجد كما نص على ذلك أهل العلم. وقد جاء في هذا الحديث، في معنى هذا الحديث، أحاديث كثيرة ترغب في صلاة النافلة في البيت. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وجاء بلفظ: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق على صحته. ومن الحكم لهذه الصلاة صلاة النوافل في البيوت وصلاة التطوع في البيوت، من الحكم العظيمة لها عمران البيوت بذكر الله جل وعلا وبقراءة القرآن وبالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتعمر البيوت وتنور بالصلاة وبذكر الله تبارك وتعالى وبقراءة القرآن، فتخرج حينئذ عن مشابهتها للقبور المظلمة على أصحابها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فصلاة التطوع في البيت تنير البيت وتعمر البيت بالذكر وبقراءة القرآن وبالتهليل والتسبيح والتحميد والاستغفار. وهذا خير عظيم، فتخرج البيوت حينئذ من الخراب الذي هي أشبه ما تكون فيه إذا حصل لها، أشبه ما تكون بالقبور، فتكون مهجورة كالقبور مهجورة من الصلاة، لأنها ليست محلا للصلاة ولا محلا للعبادة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا لأجل هذا، حتى تتنور البيوت بذكر الله تبارك وتعالى وبقراءة القرآن وبالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح عن حديث جابر بن عبد الله أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فالله أكبر يا معاشر الأحبة، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فهذا الخير الذي ينزل في بيوتنا بسبب صلواتنا، صلوات التطوع فيها، نكره الله جل وعلا، فنحن لا ندري ما هو، وفي التنكير دلالة على التعظيم وعلى التكفير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وخير النكرة في سياق الإخبار، والنكرة في سياق الإخبار تعم كل خير، فتعم جميع أنواع الخير التي يكتبها الله سبحانه وتعالى لعبده، فيحفظ البيت سبحانه وتعالى من الشر، ويحفظه من المخاوف، ويحفظه من الشياطين، ويحفظه من الجن، مردة الجن، شياطين الجن، ويحفظه أيضا من كل بلاء من الآفات التي تهدده. فالله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البيت الذي فيه هذه الصلاة التي يقوم بها صاحبها، وإنما حتى عليه الصلاة والسلام على ذلك في البيت لأجل هذا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وأيضا الصلاة في البيت يا معاشر الأحبة، صلاة التطوع في البيت أعظم أجرا، أعظم أجرا. هذا النفل المطلق كما قلنا أعظم أجرا، لكونها أخفى وأبعد عن الرياء وأدعى إلى الإخلاص وأبعد أيضا عن مسببات إحباط الأعمال من مراءة الناس ومن الخشوع فيها مراءة للناس، ومن إطالتها مراعاة للناس أو نظرا إلى الناس، فيكون في بيته بعيدا عن الأنظار مستخفيا لا يطلع عليه إلا ربنا تبارك وتعالى، فيكون بعيدا عما يحبط العمل من الرياء ونحوه، ويحل في بيته البركة بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وكما قلنا تنفر منه الشياطين كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فينبغي للإنسان أن يحرص على التطوع في بيته في كل وقت وحين، وفي رمضان آكد وآكد، وفي العشر الأواخر آكد وآكد مع عشر الأحبة، لأن هذه العشر فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الوسطى الأولى والعشر الوسطى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، ولم يكن ينام صلى الله عليه وسلم إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يقوم الليل كله في العشر الأواخر ويحييه بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. وما هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب في هذا الباب، كان يصلي صلاة صلوات الله وسلامه عليه صلاة طويلة جدا، يطيل قيامها وقراءتها وركوعها وسجودها صلوات الله وسلامه عليه، فلم تكن كصلوات الناس في هذا الزمن، وإنما كانت صلاة صلى الله عليه وسلم غاية في الطول، قراءة وقياما وركوعا وسجودا. فيعمر الليل بركعات قليلات، ثمان ركعات نحن الآن مع الوتر نصليها في ساعة ساعة وربع، ونراها قد طالت، ولربما قال بعض الناس: هذا الإمام كسر ظهورنا، كما قلت لكم في لقاء سابق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان في ركعة يستفتحها بالبقرة ثم يذهب إلى النساء ثم يعود إلى آل عمران، من يطيل مثل هذه الصلاة؟ من يطيقها؟ فإذا قلت للناس إنه قام بإحدى عشرة. لا تغفل عن مقدار القيام ومقدار القراءة، لا تغفل عن هذا. كثير من الناس يقول سنة النبي 13 ركعة أو 11. نعم صحيح، ولكن كيف كان قيامه عليه الصلاة والسلام؟ يجب أن لا تغفل عن هذا. وقد ذكرنا في حديث السائب بن يزيد أنهم كانوا يطيلون في صلاة رمضان صلاة الليل جدا، ويقرؤون بالمئين، يعني بمئين الآيات، السور التي تزيد على المئين يقرؤون بها، حتى إن بعضهم لا يتكئ على العصي من طول القيام. فأين هذه، فأين صلاتنا نحن في هذه الأيام من صلاة هؤلاء رضي الله عنهم؟ حتى نقيس العدد ونحافظ على العدد ونغضب إذا زيد على العدد ونغفل في الوقت نفسه عن الصفة التي كانوا عليها رضي الله عنهم وكان عليها صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إذا رأيت العدد أيضا انظر إلى الصفة، أما أن تأخذ بجانب وتغفل جانب هذا محل نظر. ولذلك لما اجتهد من اجتهد، فكان حينما أصبح القيام شاقا على الناس قللوا القيام وخففوا في القيام وطول القراءة وزادوا في الركعات. والحاصل الذي أقوله معاشر الأحبة أنه ينبغي لنا أن نعمر بيوتنا بصلاة النافلة، بصلاة التطوع، كما سمعنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي مرت معنا. فعلينا أن نجعل لبيوتنا نصيبا من صلاتنا، حتى يجعل الله في بيوتنا من صلاتنا خيرا. وعلينا أن نعمر بيوتنا بذكر الله تبارك وتعالى، وألا نجعلها كالقبور مهجورة وخربة وخاوية، فكأنها ليست محلا صالحا للعبادة ولذكر الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نجعل من هذه الصلاة صلاة التطوع، صلاة النافلة في البيت، ولنعلم يقينا أن إنما نفعلها لأننا نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الأحاديث السابقة التي ذكرناها. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما جاء ذلك في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ذكرناه قبل قليل. فالواجب علينا أن نحافظ على ذلك في بيوتنا في كل وقت وحين، وفي رمضان خصوصا، وبالأخص في هذه العشر المقبلة علينا يا معاشر الأحبة. فلا تستكثروا على أنفسكم ولا تبخلوا على أنفسكم، واعلموا إنما هي ساعات وستنقضي، ولكن يبقى أجرها عند الله ولذات يحس بها المرء إذا خلا فيها مع الله تبارك وتعالى. فإن التلذذ والأنس بالخلو بالله جل وعلا لا يحس به إلا من ذاق حلاوته وأنس قلبه بربه تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أنست قلوبهم بربهم وبخالقهم وببارئهم سبحانه وتعالى، فخفت ونشطت وسارعت إلى الخير والطاعات، وتقربت إليه سبحانه وتعالى بالفرائض والمكتوبات، ثم زادت بعد ذلك بالتطوع وأنواع النوافل من الصلوات وغيرها من أنواع القربات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لصيام هذا الشهر على الوجه الذي يرضي ربه تبارك وتعالى، فيكون ممن كتب له أجر مغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا على الوجه المطلوب، حتى نحوز ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن الاتباع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يغفر لنا ولكم جميعا ولوالدينا ووالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا وبهم من هذا الوباء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا وبهم من هذا الوباء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا وبهم من هذا الوباء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين وأن يصلح ذات بينهم وأن يخرجنا وإياهم جميعا من الظلمات إلى النور وأن يستعملنا جميعا في طاعته، كما أسأله جل في علاه أن يولي علينا وعلى المسلمين جميعا خيارنا وأن يكفينا شرارنا وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يحفظنا بحفظه وأن يحمينا بحمايته وأن يكلأنا برعايته وعنايته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأحبة الأعزاء إلى هذا اللقاء في هذا اليوم، هذا اللقاء الذي هو اللقاء 11 في يومنا يوم الأربعاء الذي هو اليوم 16 من شهر رمضان هذا العام، عام 42,400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فنقول إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الكرام، أحببت أن يكون الكلام في درسنا هذا الذي هو الدرس 11 في هذا الشهر العظيم هو إضافة فيما يتعلق بصلاة التطوع، فإن هذا الشهر شهر الصيام وشهر القيام، ونحن ستقبل علينا العشر الأواخر بعد ليال قليلة جدا. فالتطوع في البيت معاشر الأحبة مطلوب، والإنسان لا يدري ما الخلل الذي لحقه في صلاته وما النقص الذي حصل عليه في صلاته، فالتطوع في البيت عموما فيه فوائد عظيمة وفيه منافع جمة وفيه مكاسب عديدة للمسلم. وقد وردت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حاثة على ذلك في كل وقت وحين. وفي رمضان معاشر الأحبة، حينما تتهيأ النفوس يكون الأمر عليها أسهل وأسهل، فالله الله معاشر الإخوة الكرام في اغتنام ذلك وأخذ النفس بالحزم والجد وترك التهاون والتكاسل. فينبغي لنا معاشر الأحبة ألا نخلي بيوتنا من صلاة التطوع وأن نعمرها بها، فإن صلاة التطوع في البيت هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الصلوات زيادة على الفرائض. ومما يتطوع به الإنسان وهو من آكد التطوعات في البيت الرواتب والنوافل المطلقة. فأما الرواتب هي التي تكون بعد الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا رجع إلى البيت، وراتبة الفجر كان يصليها ثم يخرج فتقام الصلاة. وما عدا ذلك فهو النفل المطلق. والنفل المطلق يا معاشر الأحبة من أعظم الأسباب التي ينال بها رضا الله جل وعلا ومحبته سبحانه، كما جاء ذلك في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا في النوافل المطلقة غير الرواتب، فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل زائدا ومضيفا لها إلى الفرائض التي هي أول ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤد فريضة. فالواجب أن يتقرب أولا إليه بما افترضه سبحانه، كما قال هنا في هذا الحديث جل وعلا في هذا الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيبدأ الإنسان بالتقرب إلى ربه بالواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يزيد إلى النوافل المطلقة في الصيام، في الصلاة، في الصلاة، في الصدقة، وهكذا في جميع أبواب البر. فالتقرب بالنوافل المطلقة هذا من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب رضاه سبحانه وتعالى، كما جاء في هذا الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقلنا لكم المراد بالنوافل هنا النوافل المطلقة. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا فقد نزلت عليه السعادة في دنياه وفي أخراه، فهنيئا لمن وفق لذلك. وإن صلاة التطوع في البيوت قد جاء فيها الحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا لها فضل عظيم، ومن فضل هذه الصلاة أو الصلوات، يعني صلوات التطوع، من فضلها أن الله جل وعلا يجبر بها بفضله ورحمته ما يحصل من النقص من الفرائض، فإنه قد جاء ذلك في الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة أو من تقص من الفريضة. قال: ثم يكون سائر عملي على ذلك، يعني في الصيام النفل يجبر التطوع، النفل والتطوع يجبر الفريضة ما حصل في الفريضة من النقص، في الصلاة كما سمعنا الآن، في الزكاة هكذا، إذا حصل خلل أو حصل نقص أو حصل سهو أو حصلت غفلة فنقص من حقه الله الواجب، فإن هذا يجبره التطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون سائر عمله على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والمسجد والصلاة في المسجد، سألته صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، وهذا هو عبد الله بن سعد رضي الله عنه. نعم، هذا عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه من الستة، وهو عند ابن خزيمة في الصحيح، وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فهذا الحديث حديث عبد الله بن سعد بن مالك الأنصاري الأوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة السابقين البايع بيعة الرضوان رضي الله عنه. هذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد وأدائها في المسجد حتى ولو كان المسجد قريبا من البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن سعد حينما سأله عن الصلاة النافلة هل هي أفضل في البيت ولا في المسجد، فقال له عليه الصلاة والسلام قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. وهكذا هذه حجرة عائشة اللصيقة كانت في المسجد وبقية حجره صلى الله عليه وسلم حجر نسائه، يقول له قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ومع ذلك يقول فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فهذا الحديث دليل ظاهر جلي على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد حتى لو كان المسجد قريبا من البيت، إلا المكتوبات كالصلوات الخمس المفروضة والجمع ونحو ذلك، فإن هذه إنما تكون مع الجماعة في المسجد وأداؤها أفضل في المسجد كما نصت عليه الأحاديث ودلت عليه النصوص. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق في هذا الحديث أن الصلاة النافلة في بيته أحب إليه من أن يصليها في مسجده عليه الصلاة والسلام، في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على فضل التنفل في البيوت وأنه أفضل حتى لو كان في المسجد النبوي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله تبارك وتعالى وأعلم الخلق بالله والمبلغ عن الله، يقول له قد ترى ما أقرب بيتي المسجد، ولكن مع ذلك يقول له يقول لعبد الله بن سعد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. ففيه دلالة على فضيلة النفل في البيت حتى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا مقاصد وحكم تأتي معنا ذكر بعضها. وأما صلاة الفريضة فلا تكون إلا في المساجد مع الجماعة، فالصلاة المكتوبة هي الصلوات الخمس المفروضة، هي على الرجال في المساجد كما نص على ذلك أهل العلم. وقد جاء في هذا الحديث في معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة ترغب في صلاة النافلة في البيت، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وجاء بلفظ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق على صحته. ومن الحكم لهذه الصلاة صلاة النوافل في البيوت وصلاة التطوع في البيوت من الحكم العظيمة لها عمران البيوت بذكر الله جل وعلا وبقراءة القرآن وبالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتعمر البيوت وتنور بالصلاة وبذكر الله تبارك وتعالى وبقراءة القرآن، فتخرج حينئذ عن مشابهتها للقبور المظلمة على أصحابها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح المتفق عليه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فصلاة التطوع في البيت تنير البيت وتعمر البيت بالذكر وبقراءة القرآن وبالتهليل والتسبيح والتحميد والاستغفار، وهذا خير عظيم، فتخرج البيوت حينئذ من الخراب الذي هي أشبه ما تكون فيه إذا حصل لها أشبه ما تكون بالقبور، فتكون مهجورة فالقبور مهجورة من الصلاة لأنها ليست محلا للصلاة ولا محلا للعبادة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا لأجل هذا، حتى تتنور البيوت بذكر الله تبارك وتعالى وبقراءة القرآن وبالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح عن حديث جابر بن عبد الله أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فالله أكبر يا معاشر الأحبة، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فهذا الخير الذي ينزل في بيوتنا بسبب صلواتنا، صلوات التطوع فيها، نكره الله جل وعلا، فنحن لا ندري ما هو. وفي التنكير دلالة على التعظيم وعلى التكفير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وخير النكرة في سياق الإخبار، والنكرة في سياق الإخبار تعم كل خير، فتعم جميع أنواع الخير التي يكتبها الله سبحانه وتعالى لعبده، فيحفظ البيت سبحانه وتعالى من الشر، ويحفظه من المخاوف، ويحفظه من الشياطين، ويحفظه من الجن، مردة الجن، شياطين الجن، ويحفظه أيضا من كل بلاء من الآفات التي تهدده. فالله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البيت الذي فيه هذه الصلاة التي يقوم بها صاحبها، وإنما حتى عليه الصلاة والسلام على ذلك في البيت لأجل هذا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وأيضا الصلاة في البيت يا معاشر الأحبة، صلاة التطوع في البيت أعظم أجرا، أعظم أجرا. هذا النفل المطلق كما قلنا أعظم أجرا، لكونها أخفى وأبعد عن الرياء وأدعى إلى الإخلاص وأبعد أيضا عن مسببات إحباط الأعمال من مراءة الناس ومن الخشوع فيها مراءة للناس، ومن إطالتها مراعاة للناس أو نظرا إلى الناس، فيكون في بيته بعيدا عن الأنظار مستخفيا لا يطلع عليه إلا ربنا تبارك وتعالى، فيكون بعيدا عما يحبط العمل من الرياء ونحوه، ويحل في بيته البركة بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وكما قلنا تنفر منه الشياطين، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فينبغي للإنسان أن يحرص على التطوع في بيته في كل وقت وحين، وفي رمضان آكد وآكد، وفي العشر الأواخر آكد وآكد مع عشر الأحبة، لأن هذه العشر فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الوسطى الأولى والعشر الوسطى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، ولم يكن ينام صلى الله عليه وسلم إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يقوم الليل كله في العشر الأواخر ويحييه بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. وما هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب في هذا الباب. كان يصلي صلاة صلوات الله وسلامه عليه صلاة طويلة جدا، يطيل قيامها وقراءتها وركوعها وسجودها صلوات الله وسلامه عليه، فلم تكن كصلوات الناس في هذا الزمن، وإنما كانت صلاة صلى الله عليه وسلم غاية في الطول، قراءة وقياما وركوعا وسجودا. فيعمر الليل بركعات قليلات، 8 ركعات نحن الآن مع الوتر نصليها في ساعة، ساعة وربع، ونراها قد طالت. ولربما قال بعض الناس هذا الإمام كسر ظهورنا، كما قلت لكم في لقاء سابق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان في ركعة يستفتحها بالبقرة ثم يذهب إلى النساء ثم يعود إلى آل عمران، من يطيل مثل هذه الصلاة؟ من يطيقها؟ فإذا قلت للناس إنه قام ب11 لا تغفل عن مقدار القيام ومقدار القراءة، لا تغفل عن هذا. كثير من الناس يقول سنة النبي 13 ركعة أو 11، نعم صحيح، ولكن كيف كان قيامه عليه الصلاة والسلام؟ يجب أن لا تغفل عن هذا. وقد ذكرنا في حديث السائب بن يزيد أنهم كانوا يطيلون في صلاة رمضان صلاة الليل جدا، ويقرؤون بالمئين، يعني بمئين الآيات، السور التي تزيد على المئين يقرؤون بها، حتى إن بعضهم لا يتكئ على العصي من طول القيام. فأين هذه، فأين صلاتنا نحن في هذه الأيام من صلاة هؤلاء رضي الله عنهم؟ حتى نقيس العدد ونحافظ على العدد ونغضب إذا زيد على العدد ونغفل في الوقت نفسه عن الصفة التي كانوا عليها رضي الله عنهم وكان عليها صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إذا رأيت العدد أيضا انظر إلى الصفة، أما أن تأخذ بجانب وتغفل جانب هذا محل نظر. ولذلك لما اجتهد من اجتهد، فكان حينما أصبح القيام شاقا على الناس قللوا القيام وخففوا في القيام وطول القراءة وزادوا في الركعات. والحاصل الذي أقوله معاشر الأحبة أنه ينبغي لنا أن نعمر بيوتنا بصلاة النافلة، بصلاة التطوع، كما سمعنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي مرت معنا. فعلينا أن نجعل لبيوتنا نصيبا من صلاتنا، حتى يجعل الله في بيوتنا من صلاتنا خيرا. وعلينا أن نعمر بيوتنا بذكر الله تبارك وتعالى، وألا نجعلها كالقبور مهجورة وخربة وخاوية، فكأنها ليست محلا صالحا للعبادة ولذكر الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نجعل من هذه الصلاة صلاة التطوع، صلاة النافلة في البيت، ولنعلم يقينا أن إنما نفعلها لأننا نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الأحاديث السابقة التي ذكرناها. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما جاء ذلك في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ذكرناه قبل قليل. فالواجب علينا أن نحافظ على ذلك في بيوتنا في كل وقت وحين، وفي رمضان خصوصا، وبالأخص في هذه العشر المقبلة علينا يا معاشر الأحبة. فلا تستكثروا على أنفسكم ولا تبخلوا على أنفسكم، واعلموا إنما هي ساعات وستنقضي، ولكن يبقى أجرها عند الله، ولذات يحس بها المرء إذا خلا فيها مع الله تبارك وتعالى. فإن التلذذ والأنس بالخلو بالله جل وعلا لا يحس به إلا من ذاق حلاوته وأنس قلبه بربه تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أنست قلوبهم بربهم وبخالقهم وببارئهم سبحانه وتعالى، فخفت ونشطت وسارعت إلى الخير والطاعات وتقربت إليه سبحانه وتعالى، بالفرائض والمكتوبات، ثم جاءت بعد ذلك بالتطوع وأنواع النوافل من الصلوات وغيرها من أنواع القربات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لصيام هذا الشهر على الوجه الذي يرضي ربه تبارك وتعالى، فيكون ممن كتب له أجر مغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا على الوجه المطلوب، حتى نحوز ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن الاتباع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يغفر لنا ولكم جميعا ولوالدينا ووالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا وبهم من هذا الوباء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا وبهم من هذا الوباء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا وبهم من هذا الوباء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يخرجنا وإياهم جميعا من الظلمات إلى النور، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. كما أسأله جل في علاه أن يولي علينا وعلى المسلمين جميعا خيارنا، وأن يكفينا شرارنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يحمينا بحمايته، وأن يكلأنا برعايته وعنايته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.